إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الباب الذي عقده المصنف لبيان أن من الشرك أن يستغاث بغير الله أو يدعو المرء غيره، قال الشيخ الشارح رحمه الله: ومن بعض أشعار المادحين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قول البوصيري: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. قال الشيخ الشارح رحمه الله بعد أن ذكر تلك الأبيات من البردة: فتأمل ما في هذه الأبيات من الشرك. قال: منها أنه نفى أن يكون له ملاذ إذا حلت به الحوادث إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك إلا لله وحده لا شريك له، فهو الذي ليس للعباد ملاذ إلا هو. وهذا يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. الثاني أنه دعاه وناداه بالتضرع وإظهار الفاقة والاضطرار إليه، وسأل منه هذه المطالب التي لا تطلب إلا من الله، وذلك هو الشرك في الألوهية. الثالث سؤاله منه أن يشفع له في قوله: ولن يضيق رسول الله جاهك بي، وهذا هو الذي أراده المشركون ممن عبدوه، وهو الجاه والشفاعة عند الله، وذلك هو الشرك. وأيضا فإن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله، فلا معنى لطلبها من غيره، فإن الله تعالى هو الذي يأذن للشافع أن يشفع، لا أن الشافع يشفع ابتداء، فلا تطلب إلا من الله رب العالمين، لأنها لا تكون إلا بعد إذنه، فلا معنى حينئذ لطلبها من غيره. الرابع قوله: فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، هذا كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس بينه وبين من اسمه محمد ذمة إلا بالطاعة، لا بمجرد الاشتراك في الاسم مع الشرك. الخامس قوله: فإن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، هذا تناقض عظيم وشرك ظاهر، فإنه طلب أولا أن لا يضيق به جاهه، ثم طلب هنا أن يأخذ بيده فضلا وإحسانا، وإلا فيا هلاك. فيقال: كيف طلبت منه أولا الشفاعة ثم طلبت منه هنا أن يتفضل عليك؟ فإن كنت تقول إن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله، فكيف تدعو النبي صلى الله عليه وسلم وترجوه وتسأله الشفاعة؟ فهل لا سألتها من له الشفاعة جميعا، الذي له ملك السماوات والأرض، الذي لا تكون الشفاعة إلا من بعد إذنه؟ فهذا يبطل عليك طلب الشفاعة من غير الله. وإن قلت: ما أريد إلا جاهه وشفاعته بإذن الله، قيل: فكيف سألته أن يتفضل عليك ويأخذ بيديك في يوم الدين؟ فهذا مضاد لقوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فكيف يجتمع في قلب عبد الإيمان بهذا وهذا؟ وإن قلت: سألته أن يأخذ بيدي ويتفضل علي بجاهه وشفاعته، قيل: عاد الأمر إلى طلب الشفاعة من غير الله، وذلك هو محض الشرك. السادس في هذه الأبيات من التبري من الخالق تعالى وتقدس، والاعتماد على المخلوق في حوادث الدنيا والآخرة ما لا يخفى على مؤمن. فإن هذا من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، وقوله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. فإن قيل: هو لم يسأله أن يتفضل عليه، وإنما أخبر أنه إن لم يدخل في عموم شفاعته فيا هلاك، قيل: المراد بذلك سؤاله وطلب الفضل منه كما دعاه أول مرة وأخبر أنه لا ملاذ له سواه، ثم صرح بسؤال الفضل والإحسان بصيغة الشرط والدعاء. والسؤال كما يكون بصيغة الطلب يكون بصيغة الشرط، كما قال نوح عليه السلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فرغ من بيان ما في تلك الأبيات التي ساقها من البردة من بيان ما فيها من الشرك والمخالفة، ثم شرع في بيان حال شعر رجل آخر وهو البرعي، فقال: ومن شعر البرعي قوله: ماذا تعامل يا شمس النبوة من أضحى إليك من الأشواق في كبدي، فامنع جناب صريع لا صريخ له، نائل المزار غريب الدار مبتعدي، حليف ودك واه الصبر منتظر لغارة منك يا ركني ويا عضدي، أسير ذنبي وزلاتي ولا عمل أرجو النجاة به إن أنت لم تجدي. وجرى في شركه إلى أن قال: وحل عقدة كربي يا محمد من هم على خطرات القلب مضطرضي، أرجوك في سكرات الموت تشهدني، كي ما يهون إذ الأنفاس في صعدي، وإن نزلت ضريحا لا أنيس به فكن أنيس وحيد فيه منفردي. وارحم مؤلفها عبد الرحيم ومن يليه من أجله، وانعشه وافتقدي، وإن دعا فأجبه واحم جانبه من حاسد شامت أو ظالم نكد. وقوله من أخرى: يا رسول الله يا ذا الفضل يا بهجة في الحشر جاها ومقاما، عد على عبد الرحيم الملتجي بحما عزك يا غوث اليتامى، وأقلني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. وقوله: يا سيدي يا رسول الله يا أملي يا موئلي يا ملاذي يوم يلقاني، هبني بجاهك ما قدمت من زلل جودا ورجح بفضل منك ميزاني. واسمع دعائي واكشف ما يساورني من الخطوب ونفس كل أحزاني، فأنت أقرب من ترجى عواطفه عندي وإن بعدت داري وأوطاني. إني دعوتك من نيابتي برع وأنت أسمع من يدعوه ذو شاني، فامنع جنابي وأكرمني وصل نسبي برحمة وكرامات وغفران. لقد أنسانا هذا ما قبله، قال الشيخ رحمه الله لقد أنسانا هذا ما قبله، يعني جاء بأمر عظيم فأنسانا ما كان من أمر عظيم قبله. لقد أنسانا هذا ما قبله، قال وهذا بعينه هو الذي ادعته النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن أولئك أطلقوا عليه اسم الإله وهذا لم يطلق، ولكن أتى بلباب دعواهم وخلاصتها وترك الاسم، إذ في الاسم نوع تمييز، فرأى الشيطان أن الإتيان بالمعنى دون الاسم أقرب إلى ترويج الباطل وإلى قبوله عند ذوي العقول السخيفة، إذ كان من المتقرر عند الأمة المحمدية أن دعوى النصارى في عيسى عليه السلام كفر، فلو أتاهم بدعوى النصارى اسما ومعنا لردوه وأنكروه، فأخذ المعنى وأعطاه البرعية وأضرابه وترك الاسم للنصارى، وإلا فما ندري ماذا أبقى هذا المتكلم الخبيث للخالق تعالى وتقدس من سؤال مطلب أو تحصيل مأرب، والله المستعان. وهذا كثير جدا في أشعار المادحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حجة أعداء دينه الذين يجوزون الشرك بالله ويحتجون بأشعار هؤلاء، ولم يقتصروا أيضا على طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، بل يطلبون مثل ذلك من غيره، كما حدث بعض الثقات أنه رأى في راية صاحب مشهد من المشاهد هذه راية البحر التيار به أستغيث وأستجير وبه أعوذ من النار، فماذا بقي لله تبارك وتعالى؟ وقال بعضهم في قصيدة في بعض آلهتهم: يا سيدي ويا صفي الدين يا سندي يا عمدتي بل ويا ذخري ومفتخري، أنت الملاذ لما أخشى ضرورته وأنت لي ملجأ من حادث الدهر، إلى أن قال: وامن علي بتوفيق وعافية وخير خاتمة مهما انقضى عمري، وكف عنا أكف الظالمين إذا امتدت بسوء لأمر مؤلم نكري، فإنني عبدك الراجي بودك ما أملته يا صفي السادة الغرري. لو قلنا هذا من الجنون لكان رحمة، لأنه إذا كان مجنونا فقد رفع عنه القلم، فلا يوصف بأنه مشرك بل هو مجنون، ولكن هذا كثير ويحسبه كثير من الناس كان قديما وليس له في العصر الحاضر أثارة من ذكر، وهذا وهم، فإن رجلا له طريقة ما زالت في القاهرة، وكنا قد ذكرنا طرفا من مقالاته مما قاءه على صفحاته يحسبه إشراقا وإلهاما ووحيا، ما هو إلا رجس ودنس. كنا قد أتينا بطرف مما قال وافترى في شركيات صوفية، جئنا بشيء من ذلك، من أطرف ما ذكر وشر البلية ما يضحك أنه وهو في الحياة صعد إلى السماوات وله خرافات من أعجب ما يكون كالخيال العلمي، بل أبعد في الإغراق، حتى إنه لا أدري ما أقول خطب فاطمة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك وأتينا بموضع قوله في افترائه، وعلق من علق يقول سبحان أين هو من ذي الفقار سيف علي، يقول أوهام وناس استشرون في الأمة كالخلايا السرطانية، لا يتكلم عن خرافاتهم إلا على الندرة، وهم يعيثون في الأرض فسادا، مد لهم في حبال الغي والناس يسقطون في شباكهم ويخرجون أحيانا من دين ربهم باتفاق فيما يقعون فيه من شركيات وكفريات. سبحان الله، هذه الأمور هي التي أرسل من أجلها الرسول صلى الله عليه وسلم، أرسل من أجل إخلاص التوحيد لله، الله تبارك وتعالى وحده، استنقاذ الجماهير الغافية المخدوعة. من أمثال هذه الأمور من أعظم قصد الرحمة بهم، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى مما جعله الله في المقدور. فلو أن الدعاء إلى الله تبارك وتعالى ركزوا على هذا لأثمر ثمرات، ولكنهم يدعون ما هو مقدور عليه إلى ما هو مستحيل. هم يدعون هذا جانبا ويضربون رؤوسهم في الصخور. سبحان الله، هذا أقدركم الله عليه وبسط ألسنتكم فيه، فلما لا تتكلمون عنه؟ ولما لا تحذرون منه؟ ولما لا ترشدون الناس إلى الصواب فيه؟ يدعون هذا جانبا ويتكلمون في أمور هم لا يقدرون على تغييرها، أمور هي مستحيلة بالنسبة لهم، وتؤدي في النهاية إلى إحداث الفوضى بالمجتمع المسلم، ويتبع ذلك ما يتبعه من الخراب واليباب. يدعون ما هو مقدور عليه إلى ما هو معجوز عنه، مستحيل بالنسبة له. هذا أمر عجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الله بدأ بهذا الأمر ولم يبدأ بسواه صلى الله عليه وسلم، فدعا إلى إخلاص التوحيد والعبادة لله تبارك وتعالى. هذه الأمور كثير من الناس يغض الطرف عنها كأنها لا وجود لها في الحقيقة، وهي قائمة في كل زاوية، متبدية سافرة متهتكة في كل ناحية، لا تخفى على ناظر، بل قد يجدها كثير من الناس في بيته من أبيه وأمه وإن كان داعيا إلى الله. كثير من هؤلاء تربوا على أمثال هذه العقائد، وهي مدمرة للتوحيد، وهي ناسفة لكيانه، وهي مهدمة لحصنه. فدعون هذا ناحية، يغمضون أعينهم ويغضون الطرف عنه، فيذهبون يضربون رؤوسهم في الصخور، وهم يسحبون وراءهم من خدع بكلامهم من الشباب والمساكين، مغررين بهم سالكين بهم سبل الضلال. إن هذا الأمر الكبير من أجله أرسل الله المرسلين لأجل عبادة الله. ولو أن الأمر كما قالوا من أن من أكبر المسائل الحكم بما أنزل الله، نعم، ومن ينكره؟ لا يمكن أن تجد عالما من علماء المسلمين من أهل السنة ومن أصحاب منهاج النبوة يتوقف في هذا لحظة ولا أقل منه. هذا من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات، ولكن هذا أمر. وأمر آخر هو أنك تدعو إلى التوحيد في هذا الجانب المقدور عليه، أنت تدعو هذا وتذهب تضرب رأسك في الصخر وتسلك إليه السبل المعوجة التي نهى عنها الشرع، هذا لا يلزمك، وإنما أنت تحاول. وهذا الذي تأتي به من نفي هذا الشرك ومن الدلالة على قبحه وعظيم خطره هو الذي يؤسس لهذا الذي تريد الوصول إليه، وهي طريقة المرسلين. تأمل في أمثال هذه الأمور. قال بعض العلماء: فلا ندري أي معنى اختص به الخالق تعالى بعد هذه المنزلة، وماذا أبقى هذا المتكلم الخبيث لخالقه من الأمر، فإن المشركين أهل الأوثان ما يؤهلون من عبدوه لشيء من هذا. نعم، لم يقولوا إنهم يقدرون على شيء من هذا، الذين عبدوا اللات ومنات والعزى وهبل لم يقولوا إن تلك الأصنام تفعل شيئا من هذا. هل توجه أحد إلى اللات أو العزى أو منات أو إلى هبل أو إلى إساف أو إلى نائلة وقال: وامنن علي بتوفيق وعافية وخير خاتمة مهما انقضى عمري، وكف عنا أكف الظالمين إذا امتدت بسوء لأمر مؤلم نكري، فإنني عبدك الراجي بودك ما أملته يا صفي السادة الغرري. هل قال أحد هذا للات أو العزة أو منات؟ فإن المشركين أهل الأوثان ما يؤهلون من عبدوه لشيء من هذا. وكثير من عباد القبور ينادون الميت من مسافة شهر وأكثر، يسألونه حوائجهم ويعتقدون أنه يسمع دعاءهم ويستجيب لهم، وتسمع عندهم حال ركوب البحر واضطرابه من دعاء الأموات والاستغاثة بهم ما لا يخطر على البال. وكذلك إذا أصابتهم الشدائد من مرض أو كسوف أو ريح شديدة أو غير ذلك، فالولي في ذلك نصب أعينهم، والاستغاثة به هي ملاذهم. ولو ذهبنا نذكر ما يشبه هذا لطال الكلام. والداعي إلى الله تبارك وتعالى والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إنما يدعو على حسب ما حوله، فإذا كانت هذه الأمور قد غص بها المجتمع حوله فيجب عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وبطريقة شرعية سنية، لأن الأحكام العامة لا تنزل على المعينين إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، ولا بد من إقامة الحد. فهؤلاء المساكين جهال خدعهم علماء السوء، ممن يرى هؤلاء المساكين العوام ممن يرى أولئك العلماء في الثريا ويراك في الثرى، بل لا يعقد مقارنة بينك وبينه أصلا، من أنت؟ وهم يقولون لهم مثل هذا الكلام وأكثر، فإذا جئت أنت فقل لا تصدق، ويرمى الأبعد بالحمق والنزق والتنطع والقول على الله بلا علم، فترمى بأنك تقول على الله بلا علم وأنك تأتي في دين الله بما ليس فيه. فتحتاج المسألة إلى الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل حتى لا يدخل من تدعوه في العناد، إنما تربى على ذلك، وإنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه، فيتلطف في البيان. ولا بد عند تنزيل الأحكام العامة على المعينين من توفر الشروط وانتفاء الموانع، ومن الموانع الجهل. قد تقول هذا معلوم من الدين بالضرورة، ولا يسجدون ويعفرون الوجوه ويطوفون بغير بيت الله تبارك وتعالى ويحلقون الرؤوس ويسافرون إلى غير ذلك مع الذبح والنذر، وهذا هو الحج في دين الله تبارك وتعالى، فهذه مناسك. فتقول حينئذ الجهل مانع، فيقال أين المانع هنا؟ هذه أمور لا يعذر بالجهل فيها، ولكن إذا كان الأمر في الجهل على هذا النحو، وعلماء السوء يفتون ويقعدون ويصرخون ويتكلمون ليل نهار، وأنت لا تصل إلى شيء من منازلهم الدنيوية لكي يكون الكلام كلاما مقبولا لا مقنعا حتى يقبل أن تتكلم في هذا الأمر أصلا، وقد تربى الناس على ذلك وشبوا عليه وشابوا، فالأمر يحتاج إلى كثير من الحكمة في الدعوة إلى الله. لا، المساكين ينبغي أن نجتهد في الرحمة عليهم. هناك نص للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الذين يغالون في التكفير وفي تنزيل الأحكام العامة على المعينين من غير استيفاء الشروط وانتفاء الموانع على الوجه الشرعي يقولون هذا النص مدسوس عليه، والحق أنه ليس بمدسوس، لأنه يقول: وإذا كنا لا نقول بكفر من يسجد للصنم الذي عند عبد القادر والذي عند البدوي، إذا كنا لا نقول بكفر لأن هؤلاء جهال وقد خدعهم وغرهم ودلس عليهم علماء السوء ولهم منزلة ومكانة عندهم، إلى آخر ما قال في معنى ما قال رحمه الله، وقد نقلته في شرح تطهير الاعتقاد للصنعاني رحمه الله. فهذا النص من رجل حكيم يعرف كيف يدعو إلى الله تبارك وتعالى على منهاج النبوة. فعلينا أن ننظر في هذا المجتمع وأن نجتهد بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بل أن نقدم على أمثال هذه الأمور أمرا، فإن كثيرا من الناس يحيد عن هذا كله. أقول الحكم بما أنزل الله حق، حكم بما أنزل الله من أهم المهمات، ولكن تحكم به من؟ وكثير من الناس من أهل الوعي كان يقول، يعني لو أنك قلت نحكم بما أنزل الله العشية أو في الغد على مجتمع لا يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله، ماذا ستصنع؟ ستضطر لإعطاء مهلة لأجل التعليم، فهي معك فعل، لأنك إذا كنت ستقيم أمر الله بجلد القاذف للمحصنات وأنت تسمع القذف في كل حين وآن، فكلما مررت بقاذف جئت به تجلد، ستجلد الناس، ستجد الناس حينئذ لمن رحم الله تبارك وتعالى سيقول لك هم لا يعلمون جهال، فدعنا نعلمهم، فهم تحت يديك فعلم، ويدك مطلقة فيهم فعلم، إلى غير ذلك من تلك الأمور. مسألة إنما أدى إلى الخلل فيها تنكب منهاج النبوة، تنكب طريق المرسلين ومنهج السلف الصالحين.
في الدعوة إلى الله رب العالمين. فطريقة الرسل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى معلومة معروفة. وتأمل في دعوة الخليل إبراهيم، وتأمل في دعوة يوسف عليه السلام، وتأمل في دعوة موسى عليه السلام، وتأمل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ودونك طريقة المرسلين في الدعوة إلى رب العالمين. قال: إذا عرفت هذا فقد تقدم ذكر دعاء المسألة. وأما دعاء العبادة فهو عبادة الله تعالى بأنواع العبادات من الصلاة والذبح والنذر والصيام والحج وغيرها، خوفا وطمعا، يرجو رحمته ويخاف عذابه. وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال وطلب، فهو يريد أن يقول رحمه الله: أنت إذا وقفت تصلي فأنت داع ربك دعاء العبادة وإن لم تطلب بلسانك. يقول: وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال وطلب. فالعابد الذي يريد الجنة ويهرب من النار وهو سائل راغب راهب، يرغب في حصول مراده ويرهب من فواته، وهو سائل لما يطلبه بامتثال الأمر في فعل العباد. وهذا كلام متين، وقد فسر قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم بهذا وهذا. قيل: اعبدوني وامتثلوا أمري أستجب لكم، وقيل: سألوني أعطكم. ففسر على دعاء المسألة ودعاء العبادة. قيل: اعبدوني وامتثلوا أمري أستجب لكم، وقيل: سلوني أعطكم. وعلى هذا القول تدل الأحاديث والآثار. إذا تبين ذلك فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئا من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك. ولو قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام، إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لا يعبد إلا الله، فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله فما أتى بهما حقيقة وإن تلفظ بهما، كاليهود الذين يقولون لا إله إلا الله وهم مشركون. ومجرد التلفظ بهما لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعا. هذا كلام من أهم الكلام. إذا تبين ذلك فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئا من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك. ولو قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام، إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين ألا يعبد إلا الله، فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله فما أتى بهما حقيقة وإن تلفظ بهما، كاليهود الذين يقولون لا إله إلا الله وهم مشركون. ومجرد التلفظ بهما لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعا. ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر شيء من كلام العلماء في ذلك. قال: وإن كنا غنيين بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم عن كل كلام، إلا أنه قد صار بعض الناس منتسبا إلى طائفة معينة، فلو أتيته بكل آية من كتاب الله وكل سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل ذلك حتى تأتيه بشيء من كلام العلماء أو بشيء من كلام طائفته التي ينتسب إليه. قال أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي صاحب كتاب الفنون الذي ألفه في نحو 400 مجلدة وله غير ذلك من التصانيف، قال في الكتاب المذكور: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم، فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. قال: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذا وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى. قال: نقله غير واحد مقررين له راضين به، منهم الإمام أبو الفرج ابن الجوزي كما في تلبيس إبليس، وكالإمام ابن مفلح في الآداب الشرعية وغيرهما. قال شيخ الإسلام في الرسالة السنية: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام، وذلك بأسباب، منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وكذلك الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح عليه السلام. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو اجبرني أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال. يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يدعى معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فبعث الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. وقد نص الحافظ أبو بكر أحمد بن علي المقريزي صاحب كتاب الخطط في كتاب له في التوحيد، وهو كتاب تجريد التوحيد المفيد، على أن دعاء غير الله شرك. قال شيخ الإسلام: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. نقله عنه غير واحد مقررين له، منهم ابن مفلح في الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الغاية وصاحب الإقناع وشارحه وغيرهم، ونقله صاحب القواطع في كتابه عن صاحب الفروع. قال: قلت وهو إجماع صحيح معلوم من الدين بالضرورة، وقد نص العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم في باب حكم المرتد على أن من أشرك بالله فهو كافر، أي عبد مع الله غيره بنوع من أنواع العبادات. وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن دعاء الله عبادة له، فيكون صرفه لغير الله شركا. وقال الإمام ابن النحاس الشافعي في كتاب الكبائر: ومنها إيقادهم السرج عند الأحجار والأشجار والعيون والآبار، ويقولون إنها تقبل النذر، وهذه كلها بدع شنيعة ومنكرات قبيحة تجب إزالتها ومحو آثارها، فإن أكثر الجهال يعتقدون أنها تنفع وتضر وتجلب وتدفع وتشفي المرض وترد الغائب إذا نذر لها، وهذا شرك ومحادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ الشارح رحمه الله: فصرح رحمه الله أن الاعتقاد في هذه الأمور أنها تضر وتنفع وتجلب وتدفع وتشفي المريض وترد الغائب إذا نذر لها أن ذلك شرك، وإذا ثبت أنه شرك فلا فرق في ذلك بين اعتقاده في الملائكة والنبيين ولا بين اعتقاده في الأصنام والأوثان، إذ لا يجوز الإشراك بين الله تعالى ومخلوق فيما يختص بالخالق سبحانه، كما قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهذا بعينه هو الذي يعتقده من دعا الأنبياء والصالحين، ولهذا يسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وشفاء ذوي الأمراض والعاهات، فثبت أن ذلك شرك. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح المنازل: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليه، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله، هو لا يريد التعميم الذي يسبق إلى الذهن رحمه الله، فإنه أعلم وأجل من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من أمور، ولكن الميت لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فضلا أن يملك ذلك لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإن الله سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، والله سبحانه لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، والميت محتاج إلى من يدعو له، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم وندعو لهم ونسأل لهم العافية والمغفرة، فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق سبحانه بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان. وما أكثر المستجيبين لهم. ولله در خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله. قال الإمام الحافظ بن عبد الهادي في رده على السبكي: وقوله، أي قول السبكي، إن المبالغة في تعظيمه، يعني تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، إن المبالغة في تعظيمه واجبة. قال: إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين، وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء، فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين. ففي هذا رد على قوله إن المبالغة في تعظيم الرسول واجبة، فإن كان هذا المراد فهذا مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين. قال الشيخ الشارح رحمه الله: هذا هو اعتقاد عباد القبور في من هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم، فضلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم بعض ذلك، والأمر أعظم وأطم من ذلك، والله المستعان. وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. هذا من كلام علماء الحنفية. فإن أراد بالعلماء علماء الشريعة قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. فإن أراد بالعلماء علماء الشريعة فهو حكاية للإجماع على كفر معتقد ذلك، وإن أراد علماء الحنفية خاصة في قوله قال علماؤنا فهو حكاية لاتفاقهم على كفر معتقد ذلك. وعلى التقديرين تأمله تجده صريحا في كفر من دعا أهل القبور، لأنه ما دعاهم حتى اعتقد أنهم يعلمون ذلك ويقدرون على إجابة سؤاله وقضاء مأموله. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه الذي ألفه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفا في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة: هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات، وبهممهم تكشف المهمات، فأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات، مستدلين على أن ذلك منهم كرامات. وقالوا: منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور. قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومضادة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. وفي التنزيل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، إلى أن قال: الفصل الأول في من تحلوه من الإفك الوخيم والشرك العظيم، إلى أن قال: فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، فيرده قوله تعالى: أإله مع الله، ألا له الخلق والأمر، له ملك السماوات والأرض، ونحوه من الآيات الدالة على أنه المنفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقا. وتمدح الرب سبحانه بانفراده في ملكه بآيات من كتابه كقوله: هل من خالق غير الله؟ وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال: فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده، فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره، إلى أن قال: فكيف يتصور لغيره من ممكن أن يتصرف. إن هذا من السفاهة لقول وخيم وشرك عظيم، إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره: إنك ميت وإنهم ميتون. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. الحديث: فجميع ذلك وما هو نحو دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة، وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان. فدل ذلك أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره بحركة، وأن روحه محبوسة مرهونة بعملها من خير وشر، فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة. قل: أأنتم أعلم أم الله؟ قال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياء لا قصد لهم فيها ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن الحضير وأبي مسلم الخولاني. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده، إذ جالت فرسه فقرأ، ثم جالت أخرى فقرأ، ثم جالت أيضا. قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى، فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت، ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت، ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فانصرفت، وكان يحيى قريبا منها، خشيت أن تطأ، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. رواه البخاري معلقا ومسلم موصولا. وأبو مسلم الخولاني كانت له كرامات، منها أنه جاء إلى دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها فمشى على الماء، والتفت إلى أصحابه وقال: هل تفقدون من متاعكم شيئا فندعو الله؟ وهذا ثابت عنه، وكان مستجاب الدعوة، فإنه كان يسير في الطريق فيرى الصبيان الظبي لا يقدرون عليه، فيقولون: يا أبا مسلم ادعو الله أن يمسكه علينا، فيدعو الله تبارك وتعالى فيمسكه عليهم حتى يتناولوه بالأكف. كان مستجاب الدعوة رحمه الله، وكان من عادته أنه إذا دخل بيته أن يقول ذكرا بصوت عال فتجيبه امرأته، كأن يقول الله أكبر فتقول هي من داخل الله أكبر أو ما أشبه. فدخل يوما فأتى بذكره فلم ترد عليه، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتت المرأة، فما الذي يمنعها من الإجابة؟ فدخل فوجدها كاسفة البال حزينة، قال: مالك؟ فقالت: نعيش في هذا الذي نعيش فيه من الضنك، ولو أنك فعلت أو دعوت أو كذا. فقال: اللهم من خبب علي امرأتي فأعم بصره. كانت لهم جارة وكانت عجوزا، لما دعا كانت هي بين حفدتها وأهل بيتها، فقالت: لما أطفأتم السراج؟ فنظر بعضهم إلى بعض دهشا، قالوا: السراج على حاله ما طفئ ولا أطفئ. ف فقالت إنما هي دعوة أبي مسلم، اذهبوا بي إليه. فذهبت إليه فأخذت تعتذر وتقبل على المرأة، امرأة أبي مسلم تقول زوجك خير زوج. فدعا الله تبارك وتعالى فرد عليها بصرها. كان يقول ما دخلت في شيء من أمر الدنيا قط إلا والتبس علي وأغلق. فلم يفتح الله تبارك وتعالى له شيئا من أمر الدنيا، حتى إنه يقول اشتريت حمارا وصفه صاحبه بطواعية، فما ركبته حتى أخذ يهملج بي ولا يستقر فأرجعته. قال لم يصح لي شيء قط، يعني من أمر الدنيا، وهو له إن شاء الله في الآخرة مقام ومكان. وهو الذي قذف به الأسود العنسي في النار فنجاه العزيز الغفار، فإنه لما تنبأ الأسود العنسي بأرض اليمن جاء بأبي مسلم وقال له من حوله، أي قالوا للأسود، قالوا له لو أطاعك هذا وتبعك لدخل معك في دينك وصدق بنبوءتك كل أهل اليمن. فجاء بأبي مسلم فأقبل عليه العنسي يقول تشهد أن محمد رسول الله؟ قل أشهد. يقول تشهد أني رسول الله؟ يقول لا أسمع. فيقول تشهد أن محمد رسول الله؟ يقول أشهد أن محمد رسول الله. تشهد أني رسول الله؟ يقول لا أسمع. فأمر بالنار فأجدت، ثم قذف به في النار فصارت عليه بردا وسلاما، خرج لم يمسه شيء. فقال من حول الأسود له لو بقي عندك لأفسد عليك الأمر، فانفه. فخرج. لقيه عمر بعد فقال الحمد لله الذي أحياني حتى رأيت في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من فعل الله به كما فعل بإبراهيم الخليل. هذه كرامات للأولياء، وأهل السنة لهم اعتقاد في الكرامات. وأما أن يكون الأمر مبنيا على الغلو أو على نسبة خصائص الألوهية لغير الله تبارك وتعالى فهذا هو الشرك حقا، وإن لم يكن شركا فليس في الأرض شرك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر أمتنا من كل ما لا يرضيه، وأن يمن علينا وعلى المسلمين عامة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وبتحقيق التوحيد للعزيز المجيد، وبتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.